بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ورزق وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وانتهينا من موعظة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه. هذه الموعظة البليغة العظيمة، موعظة رجل ناصح مشفق على قومه، كما قال الله تعالى فيها: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وازن بين العمل السيء والصالح، وازن بين الدعوتين، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، وبين لهم براهين دعوة الحق: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وبطلان دعوتهم: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكرهم بالله والرجوع إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وختم موعظته بكلمة ناصح مشفق عليهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. توقفنا عند هذه الآية، فلا شك بعد هذه الموعظة الصريحة في دعوتهم إلى الإيمان أرادوا أن يكيدوا بهذا الرجل المؤمن وأن يقتلوه، فتوكل على الله. والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا الرجل لما فوض أمره إلى الله دافع الله تعالى عنه ونجاه، فقال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يقول قتادة رحمه الله: وكان قبطيا من قوم فرعون فنجا مع موسى، فنجاه الله تعالى من سيئات ما مكروا. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نزل نزولا محيطا بهم هذا العذاب، نزل العذاب بآل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا العذاب كما تعرفون بالغرق في الدنيا، ثم أرواحهم انتقلت من البحر والغرق إلى النار في الحياة البرزخية. فقال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن نفهم من هذه الآية أن النار الأولى التي ذكرها الله في هذه الآية وأنهم يعرضون عليها في الصباح والمساء، متى تكون؟ هذه تكون قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذه تكون في الحياة البرزخية في قبورهم. فهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر. فعذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر. عذاب القبر أيها الإخوة الأخوات ثابت في القرآن والسنة، والله تعالى قال في هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال: اليوم تجزون عذاب الهون، قبل يوم القيامة. فقال هنا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي أو بالغداة والعشي. قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثك أو حتى يبعثه الله تعالى، حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة. فهذا يعني من العذاب الذي يكون في الحياة البرزخية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا العذاب كما يعني ثبت في الحديث الطويل في خروج روح المؤمن والفاجر والكافر، وكيف أن المؤمن ينعم في قبره وأن الفاجر يعذب أو الكافر، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن، فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. وهكذا يصعدون بالروح الطيبة المؤمنة إلى السماء السابعة ويكتب كتابه في عليين، ثم يقول الله تعالى: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تذكر هذا الموقف، سيأتي عليك هذا اليوم، تفتح عينيك وأنت في قبرك في حفرة مظلمة موحشة ضيقة، وتسمع خفق نعال أصحابك قد تركوك وحيدا في هذه الحفرة. قال: فيسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسانه وينتهرانه ويقولان له: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ويفسح له في قبره كمد بصره. وهكذا يعني يطمئن، فيرى مقعده في كل يوم في الصباح والمساء، يرى مقعده في الجنة، وكذلك روح المؤمن تتنعم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا حتى جاء في الحديث أنه إذا رأى مقعده في الجنة يقول: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن، أو كيما أرجع إلى أهلي فيقال له اسكن، يعني فينام نومة العروس وتتمتع روحه في الجنة، ثم يعني يبعث من قبره يوم القيامة وتمر الأهوال ويدخل الجنة بسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد الكافر، قال: أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ذكر نزول ملائكة العذاب وملك الموت ينزع روحه نزعا وتقطع معها العروق والأعصاب والعياذ بالله، إلى أن قال: فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان المنكر والنكير يسألانه وينتهرانه: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. لماذا؟ لأنه ما عبد الله في الدنيا، ما صلى لله، ما كان يسجد لله. من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ قل: ها ها لا أدري. لأنه ما كان مستسلما لله ورسول الله. فالإسلام حقيقته الاستسلام لله جل وعلا. ما الفائدة تقول أنا مسلم وأنت لا تستسلم لحكم الله وشرع الله؟ ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. أسئلة سهلة، لكن كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الفائدة تقول نبي محمد ثم أنت لا تتبع السنة ولا تحرص عليها؟ فينادي مناد أن كذب: فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله، تتكسر عظامه ويضيق عليه قبره ويقيض له ملك أعمى أصم أبكم في يده مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يصير ترابا ويعاد كما كان، وهكذا يعذب في قبره والعياذ بالله بأنواع من العذاب. تأمل هنا، آل فرعون الآن من آلاف السنين ماتوا، ولكن في كل يوم يعرضون على النار والعياذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء، وهكذا المؤمن يعرض عليه مقعده في الجنة في الصباح والمساء، فيستبشر في كل يوم ويتنعم في قبره وتتنعم روحه كذلك في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ في نهاية كل صلاة قبل السلام، أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، فيقال له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر الجنة تذكر القبر فتبكي، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. قال وما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، العذاب الشديد في نار جهنم والعياذ بالله. هناك قراءة يعني بهمزة الوصل، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة ادخلوا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا أمر من الله مباشر، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو أدخلوا يعني يأمر الملائكة أن يسوقوا آل فرعون إلى النار، أو يكون على القراءة الثانية الخطاب لآل فرعون أنفسهم ادخلوا النار، يعني زيادة لهم في التوبيخ ويعني الحسرة. ثم تأمل، يذكر الله تعالى حالهم وهم في أشد العذاب في نار جهنم، وإذا بهذه السورة تذكر صورة من صور العذاب في النار تتناسب مع مقصد سورة غافر وهو مقصد الجدال، فتسمع جدالهم وهم في نار جهنم. سبحان الله، كانوا يجادلون في الدنيا بالباطل، والآن هكذا أيضا يحاج بعضهم بعضا في نار جهنم، وهذا إنما يدل على امتلاء قلوبهم من الحسرة والألم. يقول الله تعالى عنهم هنا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول الله تعالى وإذ يتحاجون في النار، يحاج بعضهم بعضا في نار جهنم، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أطعناكم في الكفر والشرك والفجور والعصيان إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، تتحملون عنا شيئا من العذاب وتدفعون عنا شيئا من العذاب مقابل هذه الطاعة لكم في الدنيا، فلماذا لا تتحملون عنا شيئا من عذاب النار وقد كنا نخدمكم في الدنيا واستعليتم على الناس من خلالنا نحن لأن كنا نطيعكم ونفعل لكم ما تريدون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها مشتركون في العذاب إنا كل فيها، لا نحمل عنكم شيئا من عذابكم ولا تحملون عنا شيئا من عذابنا. كل يجازيه الله تعالى بحسب كفره وطغيانه. نعم، المستكبرون لهم النصيب الأكبر من العذاب لأنهم كفروا وأفسدوا ونشروا الفساد والكفر، والضعفاء أيضا لهم نصيب من العذاب، كل بقدر عمله وسيئاته، ولا يظلم ربك أحدا. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، بالحكم العدل، إن الله قد حكم بين العباد، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا، والحكم لله وحده جل وعلا، إن الله قد حكم بين العباد. فلما لم يجدوا نفعا في من أطاعوهم في الدنيا، في الذين استكبروا، ومن شدة العذاب الذي يصيبهم في النار، لجأ أهل النار جميعا الضعفاء والمستكبرون إلى خزنة النار، لأنهم علموا أن الله قد غضب عليهم وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومع شدة العذاب الذي يصيبهم ماذا يفعلون؟ فلجأوا إلى خزنة النار، لأنهم يملكون خزائن النار ومفاتيح النار وأبوابها. فقال وقال الذين في النار، من الضعفاء والذين استكبروا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل كيف سألوا خزنة النار أن يشفعوا لهم عند الله تعالى، في ماذا؟ في أن يخفف عنهم من العذاب يوما واحدا، ولو يوما واحدا، من شدة العذاب الذي في نار جهنم. يريدون أن يستريحوا شيئا قليلا، أن يلتقطوا أنفاسهم من شدة العذاب. لما تسمع قول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أترونها حمراء كناركم هذه؟ قال لهي أشد سوادا من القار. عذاب شديد في النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهون أهل النار عذابا، قال رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار عذابا. فكيف بآل فرعون؟ كيف بالكفار الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله؟ قال ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ولو يوما واحدا من العذاب. فيجيبونهم قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، أولم تأتيكم رسلكم بالبينات بالأدلة الواضحات، أقيمت الحجة عليكم؟ قالوا بلى، يعترفون بذنبهم، الآن لا مجال للجدال، قالوا بلى، قالوا فادعوا، هكذا سخرية بهم وزيادة لهم في العذاب والحسرة. قالوا فادعوا، فنحن لا نشفع لمن كفر بالله بل نتبرأ منهم. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ماذا ينفع دعاء أهل النار وقد حجبوا أنفسهم عن النجاة؟ فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأن الشرك يخلد صاحبه في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع وخسران. ثم يأتي التعقيب على هذه الآيات على قصة يعني موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون والرجل المؤمن الذي نصح قومه في هذه الآيات. يعقب الله تعالى على هذه القصة بقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول الله تعالى لما يعني ذكر يعني العذاب الذي يكون يعني في النار، وذكر أنه يعني نجى الرجل مؤمن من يعني آل فرعون، ذكر أيضا نصره للمؤمنين في كل زمان. فهذه عبرة تسلي القلوب وتطمئنها وتجعلها على يقين بنصر الله تعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. متى؟ قال في الحياة الدنيا، فالعاقبة للمتقين كما قال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الإسلام هو الدين الحق، توحيد الله تعالى هو الدين الحق، هو الدين المنصور لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ومهما يعني رأيت الباطل ينتشر أحيانا ويغلب، ولكن لا بد أن تتيقن بهذه الآية، وأن النصر الحقيقي لعباد الله المؤمنين. فالنصر يكون له عدة صور. فالنصر يكون بالحجة والبيان، وهذا في كل زمان وفي كل وقت. إلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بالحجة والبيان، مهما كان أهل الباطل في عزة وعلو، لكن ما عندهم برهان ودليل على باطلهم، فهم غير منصورين في الحقيقة. كما في هذه السورة، هذا الرجل مؤمن جادل آل فرعون وهم في طغيانهم وقوتهم، فنصره الله عليهم، فالحق هو المنصور. والآن كما نسمع في المناظرات مثلا بين يعني علماء المسلمين والنصارى ورهبانهم، ما توجد مناظرة انتصر فيها نصراني على مسلم أبدا. فهذا الدين منصور لأنه من عند الله جل وعلا. فالنصر بالحجة والبيان، وكذلك النصر بالسيف والقوة، وهذا أحيانا قد يتخلف إذا قصر المسلمون في التمسك بدينهم وأعرضوا عن دينهم، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لما كانت العاقبة للمتقين والنصر لا محالة للمسلمين في نهاية المطاف، كان هذا في الحقيقة لا يعد هزيمة، وإن كان في وقت يعني يسير، فبعده يأتي النصر والعبرة بالخواتيم. فإذا أيضا يعني هذا لا يخالف هذه الآية، بل إذا طغى أهل الكفر وأفسدوا وقتلوا المسلمين وقتلوا رسل الله تعالى، فأيضا هذه في الحقيقة لا تعتبر هزيمة. لابد الإخوة أن نصحح مفاهيمنا في معنى النصر ومعنى الهزيمة. بعض الناس الآن إذا رأى الطغاة يقتلون المسلمين ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، يظن أن هذه هزيمة. سبحان الله، كيف تكون هذه هزيمة وهؤلاء الله تعالى اختارهم شهداء عنده؟ يا ترى هل الشهادة عند الله خسارة؟ أبدا. ولذلك تأمل كيف الله تعالى يقول في غزوة أحد: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. فهذه أعظم غنيمة للمسلمين، هذا فوز عظيم، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه البلايا التي ترد على المسلمين فيها تمحيص للإيمان، تجعل المسلمون يرجعون إلى الله تعالى، تجعل المسلمين يرجعون إلى الله تعالى وإلى دين الله، يفكرون في واقعهم: لماذا أصبنا؟ ما المشكلة؟ فيحللون يعني حالهم ويرجعون إلى توحيد الله وسنة رسول الله، يرجعون إلى دين الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه في الحقيقة يعني طريق للنصر ولا تعتبر هزيمة. ثم كذلك سنة الله تعالى أن من قتل أولياءه وقتل رسله لا بد أن يسلط الله تعالى عليه في هذه الدنيا من يسومه سوء العذاب. انظر في من قتل اليهود الذين قتلوا أنبياء الله، قتلوا زكريا ويحيى، سلط الله تعالى عليهم من أذاقهم سوء العذاب. لما راموا صلب المسيح عليه الصلاة والسلام فرفعه الله إليه، ثم يعني اضطهدوا المسلمين الموحدين من النصارى سلط الله تعالى عليهم الرومان وقتلوهم، حتى بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وشتتهم ويعني قتلهم وأخرجهم من الجزيرة. فهذا وعد الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإذا تحقق المسلم بهذه الحقيقة، عرف حقيقة النصر، وأن يعني هذه الابتلاءات التي تمر بالأمة لا تعتبر هزيمة محضة أبدا، وإنما هي يعني تمحيص للإيمان، كرامة من الله تعالى يتخذ هؤلاء شهداء. ولو تفكر المسلمون في هذه العبر والدروس من الابتلاءات والهزائم لرجعوا إلى دينهم ولنصرهم الله جل وعلا. فبهذا ما يحزن المسلم ويتفاءل ويقبل بجد على نصر دين الله، تعلم الدين والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله جل جلاله. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة. ويوم يقوم الأشهاد، قال قتادة رحمه الله: الأشهاد من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به، كل هؤلاء يشهدون بالحق، كما يعني مر معنا قريبا في سورة الزمر لما قال الله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، أمة محمد تشهد على الأمم بأن رسلهم قد بلغوا الرسالة، فالمؤمنون يشهدون والملائكة يشهدون والأنبياء يشهدون. قال: ويوم يقوم الأشهاد، لأن الكفار ينكرون، يقولون: يا ربنا ما جاءنا من نذير. فيقيم الله تعالى أمة محمد لأنهم عدول وخيار الناس، شهادتهم مقبولة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أقوامهم الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشهد للرسل جميعا بأنهم قد بلغوا الدين. وكذلك يعني تشهد الأعضاء على الجوارح، تشهد على الإنسان بما كسبت يداه، والملائكة يشهدون، والأرض تشهد، ويوم يقوم الأشهاد. سبحان الله، هذا الوصف يعني يتناسب مع مقصد سورة غافر، لأن كما قلنا سورة غافر تحذر من الجدال بالباطل وترد على المجادلين. فتأمل هنا، يعني إذا قام الأشهاد وشهدوا بالحق ما يكون للمجادل أي حجة، فهذا يتناسب مع موضوع الجدال أيضا. وأيضا قال الله تعالى بعد ذلك: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أن يقيم الحق وشهد الشهود العدول بالحق، فقال: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فيعني مهما اعتذروا، مهما جادلوا بالباطل، كما قال الله تعالى عنهم يقولون ماذا؟ قال: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يعتذرون بهذا، وربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فيعتذرون بمعاذير واهية. فلا تنفع هذه المعاذير القوم الظالمين: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. وفي قراءة: يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، يعني مراعاة للفظ المعذرة، قال: يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، أو يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ثم قال الله تعالى: ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار في نار جهنم، والعياذ بالله، هي دارهم ومسكنهم. ثم تأمل، يأتي هذا التعقيب بعد قصة موسى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى، بإنزال التوراة عليه التي فيها هدى ونور، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وهو شريعة التوراة. وتأمل كيف قال هنا أولا في حق موسى آتينا، وفي حق بني إسرائيل قال أورثنا، لأن الذي يرث الشيء، يرث المال، يكسبه بدون جهد منه، فكلمة مثل الميراث يعني، فكلمة أورثنا تدل على أن هذا الكتاب جاءهم يعني من الله تعالى نعمة عليهم بلا سبب منهم، مثل الميراث الذي يأتيك بلا سبب منك في الحقيقة. فهذا لبيان نعمة الله تعالى عليهم بهذا الكتاب. أما قوله آتينا موسى الهدى، هذا أيضا لبيان يعني عظم هذا الهدى، أنه إيتاء من الله جل وعلا. ولقد آتينا موسى الهدى، وتأمل كيف ذكر ثمرة الكتاب في حق موسى لأنه اهتدى بلا شك. أما بنو إسرائيل قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، منهم من اهتدى ومنهم من ضل. قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى يهتدون به فيعرفون طريق الحق ويتذكرون فيعملون به. فلا بد أن تجمع بين الاهتداء والتذكر، الاهتداء إشارة إلى العلم النافع والذكرى إشارة إلى العمل الصالح. من الذي يقبل على العلم النافع والعمل الصالح؟ من الذي يستجيب؟ قال لأولي الألباب، لأصحاب العقول الصافية الخالصة، لأن اللب خالص الشيء. فالعقل الخالص من اتباع الأهواء والشهوات هو الذي يقبل على ما ينفعه من العلم النافع، يقبل على التذكر والعمل الصالح. هدى وذكرى لأولي الألباب. وسبحان الله، تأمل هنا ما ذكر الله في نهاية هذه القصة، يعني نصرا. نعم ذكر النصر العام، ثم ذكر في حق موسى وقومه أنه آتاهم الكتاب والهدى، وهذا أعظم نصر وأعظم غنيمة. لما نجاهم الله من آل فرعون، تأمل أعظم منا ليست هي مجرد النصر، ولكن أن يعملوا بهذا الهدى وهذا الكتاب. وهذا كما قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا هو المقصد من الانتصار ومن النجاة، أن نقيم دين الله تعالى على الأرض، نقيم عبودية الله جل وعلا على أرضه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين الذين يقيمون دين الله تعالى وينصرون دين الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ونقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.